أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، والموضوع شرح دعاء العهد الشريف المنسوب إلى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والكلام حول وظائف المنتظرين في زمان الغيبة الكبرى. ولقد توسعنا في هذه الخصال والمميزات للمنتظرين، وأكثرنا من العناوين التي هي تختص بالمنتظر لما وصلنا إلى هذا المقطع من الدعاء الشريف وعني وعن والدي. وقلنا مفردة عني أخذنا عناوين كثيرة في هذه اللفظة التي صدرت على لسان إمامنا جعفر الصادق عليه السلام، وتكلمنا في آخر العناوين حول وظائف المنتظر في زمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأخذنا قسما من تلك الوظائف. واليوم سوف نبحر معكم في وظيفة أخرى من وظائف المنتظرين في زمان الغيبة. من هذه الوظائف أخواني هو إدخال السرور على المؤمنين، حيث هذه الميزة وهذه الخصلة من خصال المؤمنين، أنه يدخل السرور على قلب أخيه المؤمن. وكذلك هذا إدخال السرور ليس فقط على ذلك المؤمن، بل هو إدخال السرور على ساحة المولى سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وآله، وثالثا على الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذن ما أعظم هذه الخصلة لما ندخل السرور على قلب المؤمن في زمان الغيبة، كأن نقضي حاجة هذا المؤمن، كأن مثلا نسعى في أمر من أموره وقضاء حاجة من حاجاته. وروايات عندنا في هذا الباب إخواني لا يسع المقام بذكرها، ولكن لو رجعنا إلى رواية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي جاءه يقطين والد علي بن يقطين وزير هارون الرشيد، لما أخبر الإمام بأنه عليه دين وضرائب من قبل السلطة لا يستطيع أن يؤدي هذه الضرائب، وكتب إلى والي الأهواز في ذلك الزمن، وأخبره الإمام بعد أن افتتح الرسالة المباركة بذكر الله والثناء على النبي صلى الله عليه وآله، جاءك أخوك، وقال له الإمام عليه السلام بأن هناك ظل يوم القيامة لله سبحانه وتعالى، لا يدخل هذا الظل أو لا يكون هذا الظل لأحد إلا لمن قضى حاجة لأخيه المؤمن، أغاث ملهوفا. وقال الإمام عليه السلام والسلام، يعني ختم هذه الرسالة بهذه الكلمة. وفعلا ذهب يقطين إلى ذلك الوالي، لما سمع الوالي بقدوم رسول الإمام موسى بن جعفر خرج حافيا واستقبل يقطين وأخذ الرسالة، قبلها وضعها على عينه ثم قرأها. و حقيقة الحديث للإمام موسى بن جعفر أخذ مجامع قلب هذا الوالي بهذا الظل الذي هو يوم القيامة الذي لا يستظل به إلا هذه الطائفة، ممن قضى لحاجة لأخي المؤمن، ممن أغاث ملهوفا أو عمل معروفا، ثم أنه قال لفتيانه اقسموا بيني وبينه هذا المال، اقسموا بيني وبينه هذه الملابس، أعطاه أغلى فرس عنده، وثم محى عنه الضرائب في تلك السنة، والعام المقبل أيضا محى عنه الضريبة، أنه لا يدفع ضريبة، أنت لست مشمولا بضرائب العام المقبل. هل سررتك؟ قال أي والله سررتني. أعطاه الملابس هل سررتك؟ قال أي والله سررتني. أعطاه الأموال هل سررتك؟ قال أي والله سررتني. أعطاه الفرس أغلى فرس قال سررتك؟ قال أي والله سررتني. وذهب يقطين إلى إمام موسى بن جعفر عليه السلام، لما استقبله الإمام قال هل سرك؟ قال أي والله يا ابن رسول الله. قال بالله بدأ وبالنبي ثنى وبنا ثلث. إدخال السرور على قلب المؤمن، ولا سيما في هذا الزمان. قطعا الإمام يرانا يسمعنا، فنحن علينا أن نبادر إلى هذه الوظيفة. أنا في مكتب، أنا في شركة، أنا في دائرة حكومية، لما يأتيني أخي المؤمن علي أن أقوم بإسعافه وبقضاء حاجته، لا أنه أخذ منه أياما في سبيل هذه المعاملة أو في سبيل هذه القضية التي لا تكلف لعله دقيقة واحدة من عمل هذا الإنسان. فينظر إلى الله، ينظر إلى هذه الرواية التي ذكرتها، التي هي إدخال السرور على قلب المؤمن. عليه أن يبادر بسرعة في قضاء حاجة أخيه المؤمن. وعندنا إذا مات المؤمن الذي كان يقضي حوائج الناس، من قضى لحاجة لأخيه المؤمن قضى الله له 70 حاجة أيسرها سكرات الموت. إذن الإنسان لما ينظر إلى هذه الروايات، لما ينظر إلى هذه القصة الواقع حقيقة، يزداد سرورا لكي يقضي حوائج إخوانه. لما يموت هذا الإنسان وينشر من قبره، يأتيه شاب أجمل ما رأت عيناه، يعني لا يوجد في حياته شاب أجمل من هذا الشاب الذي استقبله وهو خارج من قبره، فيأخذ بيده هذا الشاب الجميل. وما من موقف من مواقف القيامة إلا وهو يدله على الطريق، وكذلك يبشره أنه لا تخف لا تحزن، هذا الموقف سوف إن شاء الله تعبر هذا الموقف، تجتاز هذا الموقف، لا عليك. يدله، يسره، يبشره، فيقول له أيها الشاب من أنت الذي أدخلت سرور على قلبي وجئت معي إلى هذه المواقف، مواقف يوم القيامة الصعبة العظيمة، عقبات كؤود. فيقول له أنا السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن. إذن لما نجد هكذا سيل من الروايات، ومن هذه الرواية، علينا أن ماذا؟ نسعى في قضاء حوائج إخواننا، وندخل السرور على قلبه، ندخل السرور على قلوب الفقراء، لما نأتي لهم بمساعدة، لما نأتي لهم بحاجة يقتاتون بها في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن العنود. وندخل السرور على قلوبهم بمساعدتهم وبقضاء حوائجهم، وكذلك عوائل الأيتام الشهداء أيضا، لما نأتي إلى بنت الشهيد، إلى ابن الشهيد، وندخل السرور على قلب هذه العائلة المضحية المجاهدة. هذا كله ماذا؟ ثمنه في يوم القيامة، لما يأتي ذلك الشاب ويخلصني من تلك المواقف الصعبة الكؤودة. وكذلك من الوظائف التي يجب أن نقف عندها هي وظيفة الأخلاق، أن نكون على مستوى عال من الأخلاق، نهذب أنفسنا، نربي أنفسنا في زمان الغيبة ونحن بانتظار الإمام العظيم المصلح الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فعلينا أيها الأحبة، أيها السادة المشاهدين الكرام، أيها السادة المشاهدون الكرام، أن نسعى لخلاص أنفسنا من الأخلاق التي هي ماذا؟ تعيق العروج إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أخلاق ممدوحة وهناك أخلاق مذمومة، فنأتي إلى الأخلاق. أنا لا أدخل في بحث الأخلاق، البحث التحقيقي أو البحث الروائي أو القرآني، ولكن إشارات إخواني أحبائي المشاهد العزيز. فنقول بأن للإنسان له ماذا؟ له جنبتان، له صورتان، الصورة الظاهرية والتي تسمى الخلق بالفتح، فتح الخاء، والصورة الباطنية والتي تسمى الخلق. فهنا الخلق هو الصورة الباطنية، والخلق هي الصورة الظاهرية. لما خلق الله سبحانه وتعالى الإيمان، قال الإيمان يا رب قوني، فقواه بالسخاء وحسن الخلق. ولما خلق الله الكفر قال يا رب قوني، فقواه بالبخل وسوء الخلق. من هنا نعرف عظمة حسن الأخلاق، من هنا نعرف أن الخلق، له ماذا؟ مراتب، مقامات، ثواب، أجر عند الله سبحانه وتعالى. مما يؤسف له أن بعض الذين لا يعني نطلق عليهم عبارة العلماء، لماذا لا نطلق عليهم عبارة العلماء؟ لأنهم أفسدوا أكثر مما أصلحوا. من هؤلاء قالوا بأن الأخلاق لا يمكن أن تتغير. لماذا؟ أشكلوا إشكالات. من هذه الإشكالات أن كما للإنسان ظاهر لا يتغير، فإن باطن الإنسان كذلك لا يتغير. إذا استطعت أن تغير ظاهر الإنسان، تغير باطن هذا الإنسان. ووجه آخر وأشكل إشكالا آخر بأن هذا الإنسان الذي يملك قوة الغضب والشهوية أو الشهوة لا يمكن أن تتغير أخلاقه ما لم تقمع الغضب والشهوة. هكذا أشكلوا. فهل يا ترى هذا الإشكال صحيح؟ هل يا ترى هذا القول من هؤلاء الذين يدعون العلم والمعرفة صحيح؟ نقول لا، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الأخلاق إن لم تتغير فإنه يبطل مواعظ وحكم وأحاديث وروايات الأنبياء والأوصياء، تتعطل، حتى الديانات تتعطل، حتى القرآن الكريم يتعطل. لماذا هذا الجواب؟ نقول لأنه الديانات والقرآن الكريم جاء لتغيير البشرية، وأنت تقول لا تتغير البشرية، فإذا لم تكن البشرية قابلة للتغيير، إذا لم تكن الأخلاق قابلة للتغيير، فما فائدة بعثة الأنبياء والأوصياء وهذه الكتب التي بين أيدينا؟ وهذا القرآن يمدح النبي صلى الله عليه وآله بمدح عظيم، حيث قال في حقه وإنك، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا النبي الذي جاء بهذه الأخلاق، جاء بهذه السنة المحمدية المباركة التي هي ماذا أرادت السماء؟ أن تكون قدوة للبشرية، قدوة للثقلين، سنة النبي، آداب النبي، أخلاق النبي. فلو لم تتغير الأخلاق ولا تتغير، فلماذا هذه السنة ولماذا هذه الأخلاق التي حث القرآن على أن نكون ماذا؟ ممن يسلك هذا المنهج النبوي المحمدي. هذا باطل، لأنه إذا لم تتغير لا داعي إلى هذه الأخلاق ولا داعي إلى الحث عليها. من هنا نفهم على أن الأخلاق تتغير، لأن القرآن ذكر في موارد عديدة أنه يحث المؤمنين على ماذا؟ الطيب، على اللين، على المعروف، على الخلق الحسن، أن نكون من الحلماء، أن نكون من العلماء. ولذلك هذه النظرية التي تقول لا تتغير هي نظرية باطلة. ثانيا، من قال بأنك عليك إقلاع الغضب والشهوة؟ لا أحد يقول لك ذلك، وإنما ماذا؟ قالوا لك بالاعتدال. فلو أنك قمعت شهوة الغضب وكذلك الشهوة لا وجود للنسل البشري، لأن الشهوة ذهبت، ولا يمكن للإنسان أن يدافع عن نفسه إذا داهمه الخطر وداهمته الفتن. إذن نحن نقول لك بعدم قمع الغضب وعدم قمع الشهوة، وإلا استلزم من ذلك أن انقطع النسل البشري، وكذلك لا يمكن للإنسان أن يدافع عن نفسه. ولكن قال لك القرآن وقال لك الأنبياء والأوصياء أنه ماذا عليك بالاعتدال، فكما أن الشجاعة ممدوحة، وهذه الشجاعة هي الاعتدال، هي الوسط، فلو كانت إفراطا لكانت ماذا تهورا، ولو كانت تفريطا لكانت ماذا جبنا، فلا الإفراط ولا التفريط، وإنما ماذا هي حالة الوسط، حالة الاعتدال، الشجاعة التي ماذا هي في سبيل الله يراد بها وجه الله، الشجاعة التي ماذا يذب بها الإنسان عن عرضه، عن ماله، عن وطنه، عن دينه، عن إمام زمانه. أما الذي هو تهور إفراط أو الذي هو ماذا تفريط، هذا مذموم. إذن الأخلاق التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي أخلاق ماذا؟ الوسط، الاعتدال، لا هو إفراط ولا هو تفريط. فلا يأتي هذا الإشكال من قبل المستشكل بأنه ماذا عليك بقمع الغضب والشهوة، وهذا فيه تلف للعمر كما هم ينقلون ولا فائدة فيه، إذن لا تغير أخلاقك، إذن لا تغير سيرتك. هذا كلام باطل ومردود لما ذكرنا من الأدلة التي سقناها. التغيير ممكن، الإسلام جاء لتغيير البشرية، وفعلا هذا يرى بالعين المجردة، هذا التاريخ ماثل بين أيدينا أن الإسلام غير الأمة الإسلامية، غير الجاهلية الجهلاء، غير الناس من الظلمات إلى النور، وفعلا رسول الله صلى الله عليه وآله بقيت آثار هذه الدعوة الإسلامية، هذه الدعوة المحمدية التي نرى على سطحها وفي تاريخها وفي صفحاتها المشرقة من تاريخ الإسلام التي كتبت بأحرف من نور، أن هناك شخصيات وصلت إلى القمة كسلمان وكعمار وكمقداد وكأبي ذر وبقية الصلحاء وحواري رسول الله وحواري أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الإسلام غير، إذن الإسلام جاء بالناس من الظلمات إلى النور، ولكن منهم من نجح ومنهم من سقط في ربع الطريق، ومنهم سقط في نصف الطريق، ومنهم في زمان النبي ارتد، ومنهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهلم جرى طريق طريق ذات الشوكة هذا الإسلام، منهم من نجح ومنهم من لم ينجح في مسيرة حياته. إذن غير الإسلام ذلك المجتمع الجاهلي إلى مجتمع متحضر، صاحب أخلاق، صاحب مروءة، ولكن يتفاوتون في النسبة، قد يكون هذا وصل إلى القمة وذاك لم يصل إلى ما وصل إليه صاحبه. إذن الأخلاق ممكن أن تتغير، ويمكن للإنسان أن يسعى في خلاص نفسه. السؤال، هل الأخلاق مكتسبة أم ذاتية؟ الجواب، الأخلاق مكتسبة يا أخوة يا أحبة، نحن نسعى لاكتساب الفضائل ونحن نسعى للحفاظ على هذه الفضائل، وإلا رب كلمة أخذت كل هذه الفضائل، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، ما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها. ممكن الإنسان أن يرزق الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكن عليه ماذا؟ أن يحاول أن يتطبع على هذه الأخلاق ويكتسب هذه الأخلاق ويداوم ويحافظ على هذه الأخلاق، وإلا الإنسان معرض للبلاء، معرض للامتحانات، معرض إلى الفتن. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون من أهل الأخلاق الفاضلة. هذا ما سنحدثكم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله حول أخلاق المنتظر في زمان الغيبة الكبرى. وأسأل من الله لكم التوفيق. إلى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.